بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إن القاتل لا يرث، وإن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. قال: رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. قال: وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال: ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه وزاد. قال ابن شهاب: وكان قتلهم هكذا عندكم؟ ولعل صوابها وكان قتلهم أشيم خطأ. نعم، وكان قتلهم أشيم خطأ. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن العقل ميراث بين الورثة القتيل عن فرائضهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم، على فرائضهم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن العقل ميراث بين الورثة القتيل على فرائضهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. عندكم بين ايه؟ النسخة اللي عندنا فيها ألف لام بين الورثة القتيل. وعلى كل حال يعني لها وجه. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن قرة بن دعموس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية أبي، فمره يعطينيها وكان قتل في الجاهلية، فقال أعطه دية أبيه، فقلت هل لأمي فيها حق؟ قال نعم. وكانت ديته 100 من الإبل. قال رواه البخاري في تاريخه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الميراث، وقد عرفنا في درس ماض أن اختلاف الدين يمنع الميراث، أن اختلاف الدين يمنع الميراث، وأن غير المسلم لا يرث المسلم. وعرفنا أيضا أن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى أن اختلاف الدين في غير الإسلام أيضا يمنع من الميراث، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوارث أهل ملتين على عمومه وإطلاقه، فكل شخصين اختلف ديانتهما لا يكون بينهما توارث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا محمول على الإسلام وغيره، حيث يعتبر الإسلام ملة وغيره من الديانات ملة أخرى، فأهل الملل يتساوون لكنهم لا يتوارثون مع المسلمين. وقالوا إن هذا محمول على أن الكفر دية ملة واحدة. وانتهينا في ما أورده صاحب البحر من مقارنة بين أئمة المذاهب في مسألة المرتد، هل يرثه المسلمون أو لا، وساق لنا اختلاف أهل العلم في ذلك، حيث إن منهم من ذهب إلى توريث المسلمين من المرتد لا العكس، ومنهم من منع ذلك وجعل ماله في بيت مال المسلمين، وهو مذهب الإمام الشافعي. وفرق الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مال المرتد بين ما اكتسبه قبل الردة وما اكتسبه بعد الردة، فجعل ما اكتسبه بعد الردة لمال لبيت المال، وما اكتسبه قبل ذلك لورثته المسلمين. ثم أخذ يسوق لنا الأدلة، وانتهينا عند قوله وأما قوله نرث أهل الكتاب ولا يرثون، قال فليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما زعم في البحر، بل هو من قول معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، كما روى ذلك ابن أبي شيبة أي في مصنفه. وقد قال بقول معاوية رضي الله عنه ومن معه، قاله معه ومن معه عبد الله بن مغفل ومسروق يعني ابن الأجدع وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وكل هؤلاء من التابعين، قالوا بقول معاوية وهو أننا نرث المرتد ولا نورثه. ولكن يقول إن هذا القول قول معاوية رضي الله عنه مبني على الاجتهاد، ولذلك هو يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. قال ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وما في معناه يعني من هذه الأحاديث التي تمنع التوارث بين المسلم وغيره. قال ومصادم أيضا لنص حديث جابر المذكور في الباب، وحديث جابر المذكور في الباب هو لا يتوارث أهل ملتين. قال ومصادم لنص أيضا لنص حديث جابر المذكور في الباب، ولتقريره صلى الله عليه وسلم لما فعله عقيل. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى مكة وفتحها وكان عقيل قد ورث آل أبي طالب وتصرف في دورهم وفي رباعهم، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينازعه، وكذلك علي رضي الله عنه لم يطالب بحقه وميراثه من أبي طالب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما فعله عقيل أمر ينبغي أن لا ينازع فيه، حيث قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقيلا فيما فعل من حيث ميراثه أموال أبي طالب ودور أبي طالب ورباع أبي طالب، ولم يعطي علي رضي الله عنه ولا جعفر منها شيء. فعرفنا من هذا أن المسلم لا يرث الكافر، لكن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لمحل النزاع، لأن محل النزاع إنما هو في المرتد لا في مطلق الكفر، لأن مسألة من مات على الكفر وهو كافر ولم يدخل في الإسلام هذه قضية محسومة من أول أمر الباب، لكن محل النزاع إنما كان في مسألة المرتد، ومسألة المرتد لا تندرج تحت هذا الحديث. ثم قال: والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. ولعله إن كان من هذا الباب ومن هذا التوجيه يصلح أن يكون حديث: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، أن يكون دليلا. لكن كما عرفنا أن أهل العلم إنما نازعوا في صورة خاصة وهي صورة المرتد. لكن قول معاوية رضي الله عنه: نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا، هذه المسألة أساسا محل الاستدلال فيها كان في محل النزاع في مسألة المرتد، لأن نحن قبلها كنا نتكلم عنهم، قال لنا: قتل علي عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته ولم يفصل، قالوا: لا يرث المسلم الكافر. قلنا: مخصوص بعمل علي. قالوا: غنم أهل الردة أموال أهل الردة. قلنا: كان لهم منع فصاروا حربيين. كل هذا كان في موضوع له. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو، أيضا هذا تابع، هو من حديث أخرجه الحاكم. ثم قال: وأما قوله نرث أهل الكتاب ولا يرثون، قال: هذا لا يصلح أن يكون دليل، لأنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من قول معاوية. فهل كان يعني معاوية رضي الله عنه أطلق الحكمة أم أنه خاص بالمرتدين؟ نعم، يعني إذا حملنا كلام معاوية على عمومه، لكن كلام معاوية على عمومه يتعارض مع عموم النصوص. هذه قضية قد حسمت في أول الباب، وهو أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا لا؟ يعني هذا مذهب جديد نعتبره رأيا جديدا، وهو أن المسلم يمكن أن يرث الكتاب المسألة. فيما يظهر لي والله أعلم أن القضية في أول الباب محسومة أن المسلم لا يرث الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. بعد ذلك دخلنا في تفصيلات وهي مسألة المرتد، لأن المرتد افترض له العلماء حكم خاص، ذلك لأنه قضى حياة وزمنا في الإسلام، ولذلك جاء التفصيل في ميراث ماله. ومن قال بمنع الميراث مطلقا استدل بالنصوص العامة، قول معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو أن نرث أهل الكتاب ولا يرثون، هل هو حكم عام ولا دليل من الأدلة التي استدل بها من قال بميراث المرتد؟ بس هو قوله، أما قوله نرث أهل الكتاب ولا يرثون، هل هذا ورد عندنا في النص؟ أي بس لكن ورد، أين ورد؟ ورد ضمن المناقشة التي ساقها صاحب البحر في مسألة الاستدلال، لأنه لاحظ في قوله قلنا قالوا قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، قلنا نقول بموجبه، والإرث ممنوع بما رويناه. قالوا قال صلى الله عليه وسلم نرثهم ولا يرثون، فهو ضمن مسألة المرتد. على كل، يعني إن كان الإمام الشوكاني أراد أن يبين أن هذا لا يصلح أن يكون حديثا، وهو من قول معاوية رضي الله عنه، وكأن الذي ذهب إليه أنه حتى لو سلمنا إنه من قول معاوية فهو أيضا لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه يتعارض مع النصوص العامة. قال والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر، من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. وظاهر قوله لا يتوارث أهل ملتين أنه لا يرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى، كما ضربنا المثل بالبوذي والمجوسي والهندوسي، فالمفروض أن هؤلاء لا يتوارثون. وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية، وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر. قال ولا يخفى بعد ذلك، لأن قوله لا يتوارث أهل ملتين عام يشمل الإسلام وغير الإسلام. وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف، والظاهر ما قدمناه، وهو أنه لا يورث مال المرتد وإنما يوضع في بيت مال المسلمين. إيه، لكن قوله عليه الصلاة والسلام أهل ملتين يشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه تعددت الملل، فقوله يحمل على ظاهره ولا يحمل على أن الإسلام ملة تقابلها الملل الأخرى، لأن هذا كان يكفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وكونه عدل عن قوله لا يرث المسلم الكافر إلى قوله لا يتوارث أهل ملتين يشعر بأن هذا الحكم ليس مقصورا على المسلمين دون غيره. قال باب إن القاتل لا يرث، يعني من من المقتول ممن قتله. إذا قتل إنسان قريبا له فإنه لا يرثه. وهذه مسألة اتفق العلماء على صور منها، فالعلماء مجمعون على أن من قتل قريبا له عمدا فإنه لا يمنع من الميراث. وأما القتل خطأ فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من ألحق الخطأ بالعمد وقال حتى لو قتله خطأ لا يرث لأنه كان سببا في موته، ومنهم من قصر الخطأ على ما يوجب الدية، قالوا إذا ألزمنا القاتل بالدية أو بالكفارة كفارة القتل فحينئذ نمنعه من الميراث. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى ما هو أبعد من ذلك فقال إن القاتل يمنع من الميراث سواء باشر القتل أو كان سببا فيه. فلو أن رجلا شهد على رجل أنه فعل ما يوجب القتل وقتل فإنه يمنع من الميراث، يمنع ولو كان شاهدا، بل قالوا إنه يمنع ولو كان مزكيا للشاهد، لأن ما يفعل هذا الإنسان هذا الأمر إلا لسبب وهو تعلقه بالميراث، فلأجل ذلك منع من الميراث، فيمنع من الميراث القاتل عمدا أو خطأ أو كان سببا، يعني مثل ما يقع في أزماننا هذه، إنسان يكون راكب مع ابنه أو بنته أو أمه أو أخيه في سيارة ويحدث أن يقع حادث يموت أحد الأسرة فالسائق يعتبر قاتلا يمنع من الميراث، لا يعطى من ميراث هذا الذي مات لأنه كان سببا في موته. فأهل العلم هنا يعني الفقهاء يختلفون، فذكرت أنا أن مذهب الإمام الشافعي يمنع من الميراث في كل الأحوال حتى وإن كان شاهدا أو وإن كان مزكيا. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة أن الذي يمنع من القتل إنما هو العمد، وأما غير العمد فلا يمنع. والذي يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن ما أوجب كفارة أو ما أوجب دية هو الذي يمنع من الميراث وما عداه فلا يمنع، يعني إذا لم يترتب على القتل كفارة يعني صوم شهرين أو عتق رقبة أو دية يدفعها للمقتول فإنه يرث، لأن هذا القتل أو لأن هذا السبب لا اعتبار له في القتل. أما إذا كان يتعلق على هذا القتل دية أو كفارة فإنه يمنع لأنه يكون متسببا في القتل. وأنه إذا كان إذا مات إنسان مقتولا ديته التي تدفع هذه الدية تعتبر ميراث، تضاف إلى ميراثه وإلى ماله الذي خلفه وتقسم بين الورثة. وبعض أهل العلم كان قد ذهب إلى أن الزوجة أو الزوجين لا يرثان من الدية، وإنما يأخذان من الميراث، إلا أن حديث أشم الضبابي فيه صراحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المرأة من دية زوجها، ورث المرأة من دية زوجها. وهذا حديث أيضا حديث قرة بن دعموس فيه نص على أن النبي أعطى للمرأة من دية زوجها، فدل هذا النص على أن الميراث والدية توزع على الورثة بحسب أنصبتهم واستحقاقاتهم. أورد المصنف يعني يقول مثال للقتل الذي لا يوجب الدية ولا القصاص، يعني أن يكون لا يوجب الدية ولا الكفارة. نحن عندنا القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ. لو فرضنا أن أبا أخذ يؤدب ولده، ضربه بيده على ظهره، أو ضربه كفا، أو مثلا مصع أذنه، فكان ذلك سببا في موته، مات بذلك الحال. هذا الموت هل يعتبر يعني موت يوجب القصاص؟ هل يوجب الكفارة؟ لأنه ليس من شأنه أن يقتل، وليس مقصودا فيه الاعتداء، وإنما هو نوع من التأديب، وهذا من حقه. لذلك قالوا إن مثل هذا لا يوجب القصاص ولا الدية، لا يوجب الدية ولا يوجب الكفارة، ولذلك في هذه الحال يرث الأب الابن ويرثه، يعني في هذه الحال. لكن نحن عندنا أحيانا لو فرضنا أن أخوين تقاتلا وتضاربا، وأخذ أحدهم عصا ليس من شأنها أن تقتل وضرب أخاه ومات الأخ، هذا القتل نسميه بشبه العمد. شبه العمد ما كان الجناية فيه مقصودة لكنه ليس من شأنها أن تقتل، فهذا يمنع من ميراث أخيه لأن الاعتداء فيه مقصود. كذلك عندنا الحال الأخرى، لو أن أخوين خرجا يصطادان فأطلق أحدهما مثلا بندقيته على صيد، لكن أخطأ تصويبه وأصاب أخاه، فكان في ذلك قتله، كان في ذلك قتله. في هذه الصورة يعتبر القتل خطأ لأن وسيلة القتل قاتلة، لكن لا توجد نية للاعتداء، فهنا القتل خطأ يوجب الكفارة ويوجب الدية. ففي هذه الحالة نمنع أن يرث المسلم أخاه لأنه تسبب في قتله. فبعض أهل العلم يوجب يعني يمنع من الميراث بالقتل العمدي والقتل الخطأ، وبعضهم يلحق بذلك أيضا شبه العمد، وبعضهم يخرج شبه العمد، قال لأن هذا أصلا الاعتداء والقتل ليس مقصودا فيه. أما الإمام الشافعي كما ذكرت يعتبر هذه كلها من القتل الذي يمنع من الميراث، بل إنه يعني يذهب إلى أبعد من ذلك فيمنع الشاهدة ويمنع المزكية ويمنع كل ما يكون سببا في القتل. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، يعني من المقتول، لا يرث القاتل شيئا أي من المقتول، لأن هذا السبب يعني لماذا حرمناه من الميراث؟ يقول أهل العلم: حرمناه من الميراث لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلما كانت نفس القاتل متطلعة إلى ما عند المقتول من مال ومن ميراث منعناه من ذلك على سبيل المجازات بعكس ما كان يرغب. هذه الصورة ظاهرة في القتل العمد، يعني من قتل أخاه عمدا. قالوا: وقد ورد ذلك في من قبلنا من الأمم في قصة أصحاب البقرة، حيث إن أحد أبناء العم قتل ابن عمه من أجل أن يرث، فأكشف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وبينه بتلك المعجزة التي أجراها لموسى عليه السلام إذ أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فلما ذبحوها قال: اضربوا يعني الميت ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فلما كان هذا الحي تعجل ميراث الميت عوقب بأنه لا يرثه، ولأن أيضا قتل الشخص قريبه لا شك أن فيه تعدي وأن فيه ظلم وأن فيه عدوان، لذلك عوقب بأن لا يرث منه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. والقاتل اسم فاعل يشمل كل من باشر القتل، ولذلك كان رأي الجمهور أن من باشر القتل الموجب للكفارة أو القصاص أو الدية حتى تظهر فيه مسألة العدوانية ومسألة التعدي والظلم، أما إذا لم يكن لذلك فلا، يعني فلا يمنع من الميراث. قال: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث، يعني لا يرث، ليس له ميراث يعني يستحقه. قال: رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم روى عن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق ابن سعيد بن المسيب قال: الدية للعاقلة. والعاقلة الأصل فيهم أنهم عصبة الميت الذين يعقلونه إذا مات، الدية للعاقلة. لا ترث المرأة من دية زوجها. هذا ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وما رآه في عمر رضي الله عنه لما كان إماما وكان أميرا وكان حاكما. فإذا قتل إنسان أو فإذا قتل إنسان إنسانا خطأ كان الذي يدفع الدية يكلف بدفع الدية هم العاقلة، والعاقلة هم ورثة الرجل وعصبته، أو هم عصبة الرجل يعني الذين يعصبون والذين يرتبط بهم من خلال سلسلة النسب. لذلك عمر لما رأى أن العاقلة هي التي تكلف وتطالب بتسديد الدية قال إذن الدية توزع عليهم دون غيرهم، ولذلك حرم الزوجة من دية زوجها. قال لأنها ما دام ليست مطالبة في تسديد الدية كذلك لا ترث من الدية. وهكذا الزوج، يعني لو أن المرأة تحملت دية لا يطالب الزوج بأن يسدد من الدية لأنه ليس من العاقلة، لذلك لا يورث من دية زوجته. هذا ما كان عمر رضي الله عنه يراه وبنى ذلك على هذا القياس. لكن عمر رضي الله عنه نبه وبين أن هذا الحكم ليس على هذا الوجه، وإنما الدية تنزل منزلة الميراث، يرث منها الزوجين ويورثان منها، ولذلك هي ملحقة بالميراث وليست مقتصرة على العصبة. لذلك رد عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأخبروه بأن الدية تعطى للورثة ولا تقتصر على العاقلة، ما هي خاصة بالعاقلة، والمراد بالعاقلة هنا يعني العصبة، يرثها من الميت أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، فترث منها الأم وترث منها البنت وترث منها بنت الابن وترث منها الأخت، وليست مقصورة على الرجال. ولذلك ترث منها الزوجة ويرث منها الزوج. قالوا قال الدية على العاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي، يعني يوم أن كان الضحاك بن سفيان الكلابي واليا للنبي صلى الله عليه وسلم وحدثت هذه المشكلة، فكتب إليه أن ورث أو كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من زوجي أو من دية زوجها. زوجها كان قد قتل وأخذت الدية له، فأمر النبي بأن تعطى الزوجة من دية زوجها كما تعطى من الميراث. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر رضي الله عنه. وزاد قال ابن شهاب وكان قتلهم أشيم خطأ أي وكان قتل القتل الذي صار على أشيم كان خطأ، ولذلك وجبت فيه الدية، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعطى الزوجة من دية زوجها، وكان قتلهم أشيم خطأ. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا الإسناد كما مر بنا أنه هو سند صحيفة عمرو بن شعيب، سند صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والراوي عن عبد الله هو حفيده شعيب، والراوي عن شعيب هو عمرو، والضمير في قوله عن أبيه يعني عن أبي عمرو وهو شعيب، عن جده يعني عن جدي شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان تولى كفالة شعيب، وعاش شعيب معه ودرس عليه، ومما روى عنه هذه الصحيفة. ولذلك ما أورده بعض أهل العلم من إشكال تجاه صحيفة عمرو بن شعيب من أن السند فيها منقطع، اتضح وتبين لأهل العلم أن لا انقطاع في ذلك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل، والمراد بالعقل هنا يعني الدية، ميراث، أي حكمها حكم الميراث، يطبق فيها نظام الإرث، توزع على الورثة كما يوزع الميراث، ميراث بين الورثة القتيل، هكذا في النسخة اللي عندنا، لكن في نسخ أخرى بين ورثة القتيل وهي أظهر وأوضح، توزع بين ورثة القتيل على فرائضهم يعني على حسب أنصبتهم من الميراث. قال الحديث رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن، واستثنى من ذلك الترمذي. فهذا الحديث نص في أن الدية توزع كما يوزع الميراث. ثم قال رحمه الله: وعن قرة بن دعموس قال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عند هذا يعني عند عمه دية أبي، أبوه كان قد قتل في الجاهلية وأخذ عمه الدية على نظرية أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال، يقول: لا نورث إلا من ركب الخيل ودافع عن القبيلة، وكان يمنع عن القبيلة العدوان والسوء والغزو، فهو الذي يستحق الميراث. أما ما لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يرث، ولذلك ورثه أخوه يعني أخو دعموس. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين مبايعين، أراد قرة أن يعرف الحكم في مال في دية أبيه، وهل يستحق منها شيئا أو لا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا يعني عمه أخذ دية أبيه فهي عنده، وأبوه كان قد مات في قتل في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: أعطه دية أبيه. ثم قال قرة أيضا مستفصلا: إن أمه لما قتل أباه، لما قتل أبوه، كانت الأم في عصمة زوجها، فهل تستحق من دية زوجها شيئا على سبيل الميراث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها يعني نصيبها، ونصيبها هنا الثمن، لأن الزوج قتل وعنده ولد وما دام الزوج عنده ولد فإن نصيب كل مجلدين في قسم، القسم الأول والثاني والثالث والرابع، طبع في أربع في ثمانية مجلدات. وهناك كتاب آخر للإمام البخاري اسمه التاريخ الصغير، وهذا الكتاب طبع في مجلد، وهذا الكتاب يعني مرتب على وفيات الرواة، يذكر السنة ومن توفي فيها، ونادرا ما يتكلم عن الرجال في هذا الكتاب سوى الضعفاء أو منكر الحديث، فقد يشير في مرويات في الكلام عليهم إلى هذه الأحكام. وأما الكتاب الثالث وهو التاريخ الأوسط، فالتاريخ الأوسط إلى زمن هذا ما وجد أو ما عرف له وجود، ما عرف له وجود، ولذلك يعد في المفقودات. الإمام البخاري كتب كتابه التاريخ، ألف كتابه التاريخ في المدينة، يقول ألفته بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، كتبه في غيبة من مؤلفاته ومن كتبه، وإنما كتبه من حفظه. وهذا الكتاب يقول ما ذكرت فيه رجل من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم إلى الزمن الذي عاش فيه الإمام البخاري، يقول ما كتبت عن رجل في هذا الكتاب إلا وأنا عندي عن هذا الرجل الشيء الكثير، أعرف من سيرة حياته ما دق وما جل، لكنه اقتصر رحمه الله على كتابة ما هو مناسب. إن كان صحابي يكتب في إثبات صحبته ويذكر حديثا أو حديثين مما روى، وإن كان تابعيا يبين لنا درجته من الجرح والتعديل، وإن كان متكلما فيه يبين ما قال العلماء فيه. ويقول رحمه الله كتبت كتاب التاريخ، وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعاقبني ولا يحاسبني أني اغتبت فيه رجلا، أني اغتبت فيه رجلا، يعني قلت في رجل إن فيه كذا. وكان رحمه الله ذوي مسلك عجيب، إذا أراد أن يتكلم في رجل ويبين أنه لا تحل فيه الرواية، تحل له لا تحل روايته، يقول هذا فلان سكتوا عنه، فلان فيه نظر، فلان لا يروى عنه. هذا معظم أو أعظم ما يجرح به. وإذا أراد أن يصرح بشيء يذكره على سبيل الرواية، يقول فلان قال فيه فلان كذاب أو كذبه فلان، يعني هو يكون في هذه الحال ناقلا ولا يكون حاكما. هذا منهج الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه. فكان أورد هذا الحديث في ترجمة قرة بن دعموس من أجل أن يثبت صحبته رضي الله تعالى عنه، فهو من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن المرأة ترث من دية زوجها. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديث الباب أو أحاديث الباب، قال حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله والدارقطني وقواه ابن عبد البر. وحديث عمر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي وهو منقطع، وإنما وصف بأنه منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عمر، يعني لم يسمع من عمر. سعيد ولد لسنتين من خلافة عمر أو لست سنوات من خلافة عمر، وإذا كان عمر خلافته 10 سنوات فالسن التي توفي فيها عمر ما كان سعيد بن المسيب قد بلغ مبلغ السماع وقد أصبح يمكنه أن يروي، لكن سعيد رضي الله عنه ورحمه الله كان طالب علم، ولذلك أول ما بدأ طلب العلم أخذ يتتبع رواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10 خاصة، أحاديث أبو بكر وأحاديث عمر. وكان سعيد مما يتميز به أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك لما جمع مسائل عمر وروى أحاديث عمر نطمئن إلى أن الطريق والواسطة بينه وبين عمر واسطة موثوق بها. ومن هنا كان يروي عن عمر، يقول قال عمر، نقل عمر، ذكر عمر، وأهل العلم قبلوا مراسيل سعيد بن المسيب. وكان أكثر الناس تشددا في الرواية الإمام الشافعي، يعني في قبول المراسيل، ومع ذلك قبل مراسيل سعيد بن المسيب التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أحاديثه التي يرويها عن عمر أو عن بقية 10، لأنها الواسطة ثقة. فمن هنا قبل العلماء أحاديث عمر التي يرويها سعيد بن المسيب. قال هنا إنه منقطع لأن سعيدا لم يسمع من عمر. قال البيهقي ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قال الحافظ وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال عن عمر وقال إنه خطأ. قال وأخرجه ابن ماجة والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا، فهذه كلها متابعات لحديث سعيد بن المسيب عن عمر. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني بلفظ لا يرث القاتل شيئا، قال وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف. فهذا حديث يعتبر شاهد لحديث عمر. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا حديث آخر عند البيهقي بلفظ من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، يعني أن المال يوضع في بيت المال، بيت مال المسلمين، أو يعطى إلى من هو أبعد منه من ذوي الأرحام، ويمنع هذا الوارث ويمنع هذا القاتل جزاء لقتله. قال وفي لفظ وإن كان والده أو ولده. وفي إسناده عمرو بن برق قال وهو ضعيف. قال وعن أبي هريرة أي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه بلفظ القاتل لا يرث. قال وفي إسناده إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، تركه أحمد وغيره، فالحديث ضعيف بل هو في درجة الترك. قال وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق متروك، هذا حديث أبي هريرة. قال وعن عمرو بن وعن عمر بن شيبة ابن أبي كثير الأشجعي، يعني وفي الباب عن عمر بن شيبة ابن أبي كثير الأشجعي رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، يعني في كتابه المعجم الكبير، في قصة وأنه قتل امرأته خطأ، فقال صلى الله عليه وسلم: أعقلها ولا ترثها. ومعنى أعقلها يعني ادفع ديتها وليس له من ميراثها شيء. قال: وعن عدي الجذامي نحوه، يعني مثل حديث عمر بن شيبة. أخرجه الخطابي، يعني صاحب معالم السنن أو صاحب غريب الحديث. قال: وحديث سعيد بن المسيب يعني الثاني أخرجه أيضا النسائي، وقال وقال الترمذي: حسن صحيح. زاد أبو داود بعد قوله من دية زوجها قال: فرجع عمر، يعني عن فتواه التي أفتى فيها بأن الزوجة لا ترث من دية زوجها. قال: وفي رواية: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأعراب. قال: وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد اختلف فيه فتكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد، فالحديث يعني مضعف. قال: وحديث قرة بن دعموس يشهد له حديث الضحاك المذكور، وحديث عمرو بن شعيب يعني شاهد له أيضا. قوله لا يرث القاتل شيئا، قال: استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي. وهنا أورد المؤلف، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.